وقد دوت صفارة الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب وعشرات المدن والبلدات الصهيونية. بدورها أفادت يديعوت أحرينوت بوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي، وذلك بعد أن قال جيش الاحتلال إنه حدد صاروخا أطلق من اليمن. وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي هروب المستوطنين من شواطئ فلسطين المحتلة بعد إطلاق الصاروخ، كما أظهرت مشاهد أخرى حالة الهلع في صفوف المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ في تل أبيب. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء طوفانا جماهيريا خارج احتفالا بالفشل الأمريكي في العدوان على اليمن وثباتا على نصرة الشعب الفلسطيني. وتأتي المسيرات اليوم في إطار الخروج الإسبوعي للشعب اليمني استجابة لنداء قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، حيث بارك المشاركون عمليات القوات المسلحة التي تستهدف الكيان الصهيوني. كما خرجت اليوم مئات المسيرات بمختلف المحافظات اليمنية احتفالا بكسر العدوان الأمريكي على البلاد وتأكيدا على الثبات في مساندة الشعب الفلسطيني والتصعيد في وجه الكيان الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. كشف السفير الأمريكي في كيان الاحتلال مايك هاكابي عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون انتظار وقف إطلاق النار بمشاركة شركات أمنية. وأعلن هاكابي أن كيان الاحتلال لا يشارك في توزيع المساعدات في غزة، لكنه سيشارك في توفير الأمن، لافتا إلى أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء. وفي سياق متصل، توقعت مصادر دبلوماسية إعلان الرئيس الأمريكي عن حل شامل قريبا يشمل إشرافا أمريكيا على المساعدات وإعادة الإعمار بشراكة محدودة مع كيان الاحتلال. للمزيد عن الخطة الأمريكية المترقبة لتوزيع المساعدات في غزة وتفاصيلها نتوقف عند التقرير التالي.
بعد مشاركتها لما يقارب العامين في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتدميره وقتل أهله وحصارهم وتجويعهم، تتحدث الولايات المتحدة عن خطة مريبة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، معلنة عن دعم كيان الاحتلال للخطة وأن مشاركته فيها ستكون أمنية فقط. وفيما كشفت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية عن أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددوا الأمم المتحدة وهيئات إغاثة بعقوبات إذا لم تدعم خطة المساعدات لغزة، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن مواقع المساعدات ستقام على الأرجح جنوبي قطاع غزة. أما صحيفة لوطا السويسرية فحذرت من أن المؤسسة التي سجلت تحت اسم مؤسسة غزة الإنسانية في سويسرا في فبراير شباط الماضي ومقرها جنيف تسعى إلى توظيف من وصفتهم بالمرتزقة لضمان أمن توزيع المساعدات. كذلك حذرت منظمة العفو الدولية من أن خطوة كهذه يمكن أن تتعارض مع القانون الدولي. متابعون ومحللون رأوا أن هذه الخطة في جوهرها صيغت في الدوائر الإسرائيلية ونالت موافقة الكابينات بأكمله بمن فيهم أكثر الوزراء تطرفا، لكنها تسوق بعباءة أمريكية لمنحها غطاء دوليا وشرعية زائفة وتخفيفا للحرج عن الدول المتواطئة في هذا المخطط. ولفت المحللون إلى سعي الولايات المتحدة في تناغم مقلق مع مخططات الاحتلال إلى التحضير لأساليب خبيثة تتجاوز أدوات الحرب التقليدية، مشيرين إلى أن الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات لا تهدف إلى الإغاثة كما تزعم، بل غايتها الأولى والأخيرة دفع سكان القطاع قسرا نحو الجنوب. وذهب البعض إلى الحديث عن الاستعداد لتوزيع وجبات غذائية يومية تحتوي على مواد قد تعيق القدرة على الإنجاب، وهو توجه خطير يرمي إلى تفريغ أرض غزة من شعبها بأساليب صامتة لكنها مدمرة.
أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة. وأفادت الصحة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119 1349 مصابة. حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الفظائع المتصاعدة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي، وقالوا أن الكيان الإسرائيلي يواصل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة ومن دون أي شكل من أشكال المحاسبة. وشدد الخبراء في بيان على أن العالم يواجه خيارا واضحا، إما التحرك لوقف المجازر أو مشاهدة الشعب الفلسطيني يباد أمام أنظار العالم، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون لها عواقب كارثية على الإنسانية المشتركة. وأشار البيان إلى أن غزة باتت منطقة رعب وبيئة منهارة، معتبرا أن ما يجري فيها أحد أكثر مظاهر انتهاك الحياة والكرامة الإنسانية فظاعة وقسوة. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته وسط تجديدات وإجراءات مكثفة فرضتها سلطة الاحتلال على الوافدين إليه. ومنذ ساعات الصباح توافد الفلسطينيون من مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في باحاته. وفرضت سلطة الاحتلال عددا من الإجراءات العسكرية المشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى، وحرمت آلاف المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية من أداء الصلاة فيه. عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاديا كالاس عن رفض الاتحاد القاطع لأي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في غزة، حاثة كيان الاحتلال على الرفع الفوري للحصار وإيصال المساعدات الإنسانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. إطلاق صاروخ من اليمن وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ. خبراء أمميون يحذرون من أن فظائع غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير، أهلا بكم في هذه الأمسية. سنأخذكم في جولة عبر استعراضنا لأفضل البرامج. في الساعة 7:13 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:17. الفائزون يأتيكم في الساعة 7:23. برنامج قصص من الحياة يأتيكم في الساعة 7:31. بعد ذلك نقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني نشرة الأخبار في الساعة 8 مساء. الكلم الأقدس يأتيكم في الساعة 8:13. بعد ذلك يأتيكم من فكر الإمام الخميني من أخلاق الصبطين، يأتيكم في الساعة 8:44. يليه الوصايا الخالدة. نشرة الأخبار في الساعة 9 مساء، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15، نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، برنامج العطار والآفاق المعرفية يأتيكم في الساعة 10:14. احشاياوية أهلنا تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 10:29 من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 10:46، حصاد المساء في الساعة 11 تماما. تستمعون إلى برنامج مع الشهداء في الساعة 11:20، واحة الصبار يأتيكم في الساعة 11:30. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أمسية رائعة في أمان الله.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر حتى مطلع الفجر.
صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
اللهم كن
لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و نقدم الآن لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد خليل الضعيفي. أيها الأكارم، شهد قطاع غزة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000 ولغاية العام 2007 على قائد ميداني لم يغب عن خطوط التماس مع كيان الاحتلال، خاصة ما قبل انسحاب الاحتلال من القطاع، سواء على مستوى العمليات أو الصواريخ أو تزويد جيل جديد بالمهارات والخبرات العسكرية، فعرفته الأرض رجلاً شجاعاً مقبلاً، وذكرته سرايا القدس بالبصمات والتضحيات. أجل، إنه الشهيد القائد خليل الضعيفي.
ما
أيها الأطائد، ولد شهيدنا القائد خليل مصباح حسين الضعيفي أبو زيد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الباسلة في الأول من كانون الثاني يناير 1958 من عائلة تعود جذورها إلى مدينة الرملة المحتلة عام 1948. مال القائد الضعيفي إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلى فكرها ونهجها، فانتمى إليها خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، ثم بعد أن تعبأ بحب المقاومة والجهاد التحق بصفوفها العسكرية ضمن سرايا القدس في العام 2001. أظهر القائد تميزاً في المجال العسكري مما سمح له بتحمل مسؤوليات المهام الصعبة بتكليف من قيادة سرايا القدس، ثم تدرج إلى أن أصبح أحد أبرز قادتها الميدانيين في مدينة غزة. فكان ليس فقط المخطط للعديد من العمليات الجهادية والاستشهادية، إنما تقدم في الخط الأمامي في معارك التصدي لقوات الاحتلال وكان على رأس المقاومين. وفي العمليات الميدانية يذكر للقائد الضعيفي دور بارز إلى جانب الشهيد القائد في سرايا القدس بشير الدبش، كما في عمليات مشتركة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى أحد الأجنحة العسكرية لحركة فتح. وبهذا يسجل للقائد العلاقات الجيدة والطيبة مع مختلف أطياف الشعب الفلسطيني. شارك الشهيد الضعيفي في التخطيط لعملية نتسريم المشتركة بين السرايا والقسام في 24 من نوفمبر 2003، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين. كما شارك هذا القائد في عملية استهدفت مستوطنة كفار داروم والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي، وكانت عملية الصيف الساخن داخل موقع كيسوفيم العسكري التابع للاحتلال في حزيران يونيو 2007 آخر عملية أشرف عليها القائد الضعيفي، وحينها نجح 4 من الاستشهاديين من سرايا القدس وكتائب الأقصى من اقتحام الموقع العسكري بجيب مصفح. أيها الإخوة والأخوات، ومن القتال الميداني انتقل القائد الضعيف إلى الوحدة الصاروخية في مخيم الشاطئ، فشارك في إطلاق العشرات من صواريخ من نوع قدس 3 وقذائف الهاون نحو المستوطنات، لاسيما سيديروت ومدينة المجدل المحتلة. كما عمل الشهيد الضعيف في هذا المجال إلى جانب الشهيد القائد محمد الدحدوح. بالإضافة إلى ذلك، أشرف الشهيد القائد على العديد من الدورات التدريبية لمجاهدي سرايا القدس، وخصوصا الاستشهاديين منهم على عمليات الاقتحام للمستوطنات. تعرض القائد الضعيف لعدة محاولات اغتيال لكن باءت بالفشل. وفي 26 من تموز يوليو 2007، وحين كان القائد خليل الضعيفي على رأس عمله الجهادي، استهدفت طائرات الاحتلال سيارة كان يستقلها عند مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة، واستشهد إلى جانبه رفيقه الشهيد عمر الخطيب والشهيد أحمد البلعاوي. هلا رنوت إلى الشهيد بنظرة لتري ضياء ما له إخفاء، وتري وليا للإله وعابدا في وجهه تتزاحم الآلاء. أيها الأفاضل، أيها الأكارم، شكرا على طيب المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله.
قصص من الحياة.
كان الأقلون من معارفه يغبطونه على ما حباه الله تعالى به من قناعة أنقذته من كثرة الانشغال بطلب الدنيا، وأغنته عن مد عينيه إلى ما في أيدي الناس، وجعلت أياديه كريمة في إنفاق الحق المعلوم للسائل والمحروم. كانت ثروته ضئيلة بحساب الأعداد، مباركة في وفرة مدخراتها الأخروية ليوم الحساب. قناعته وفرت مساعيه المشكورة لخدمة عباد الله، ووجهت مساعيه الإعمارية لإعمار الدار الآخرة باندفاع محمود لا يطلب من الناس جزاء ولا شكورا. ولذلك كان الأقلون من معارفه الأقربين يغبطونه على هذه النعمة الإلهية الجليلة، ويدعون له بمزيد التوفيق في شكرها. أما الأكثرون من معارفه فقد كانوا يأسفون لحاله، كانوا يقولون إن شابا بمثل كفاءاته وقدراته وذكائه قادر على بناء منزل أفضل من منزله، وامتلاك سيارة أرفه مما لديه، والحصول على ثروة أضخم لو أمسك يديه عن الإنفاق قليلا وتفرغ للمشاريع التجارية وتنمية ثروته. كانوا يدعونه لذلك فيجيب ببسمات تفصح عن أن همه أكبر مما يدعونه إليه. بعد مدة انقلبت المعادلة وكانت المفاجأة، صار الأكثرون من معارفه يحسدونه على ما آل إليه حاله، صاروا يحسدونه رغم أنهم كانوا يدعونه إلى هذا الحال، وصاروا يتمنون أن يكون لهم ما أصبح لديه من ثروة متراكمة ومنزل ضخم وسيارة فارهة ومشاريع تجارية متدفقة يصعب حصرها. ولكن صار الأقلون من محبيه يأسفون لما آل إليه حاله، وزاد إيمانهم بعظمة النعمة الإلهية الجليلة التي فقدها صاحبهم، فتغير حاله إلى هذا الحال. ترى ما الذي جرى لهذا الشاب الكفو، وما هو الحال الذي تغير إليه فأثار أسف أحبائه؟ أجل، لقد ورث صاحبنا شركة تجارية كبيرة وهبها إليه في وصيته تاجر ثري توسم فيه خيراً بعدما رأى تفانيه في خدمة عباد الله، وكان أمله أن تصرف عائدات هذه الشركة في هذا السبيل لتكون له صدقة جارية. لكنه لم يخبر صاحبنا بشيء عن هذه الأمنية، لأنه كان واثقا من أنه سيفعل ذلك من تلقاء نفسه. وتوفي التاجر، وجاءت هذه التركة للشاب غير مقيدة بأي شرط. لا ريب أن الأمر بهذه الحدود لا يثير الأسف لدى محبي هذا الشاب النشط، فما أثار أسفهم هو ما جرى بعد ذلك. بعد مدة من إدارة هذه الشركة التجارية الموروثة وبكفاءة عالية، أنست الأرقام الكبيرة لعائداتها نشاطاته الخيرية السابقة، وبعثت في حالة جديدة من السعي لمضاعفة هذه الأرقام بجهوده وباستمرار واندفاع محموم سلبه تلك النعمة الجليلة التي كان يعمر بها داره الحقيقية، وشغله حتى عن الذهاب إلى المسجد الذي كان يحرص على الحضور فيه للصلاة، وأغفله الانشغال بهذه الصفقة أو تلك حتى عن عيادة المرضى من أرحامه بعدما كان يتفقد أحوال الأصحاء منهم باستمرار، ونسي حتى ذلك المقدار اليسير من الحق المعلوم الذي كان يخصصه من عائداته المتواضعة سابقا للسائل المحروم. وهذه الحالة الجديدة هي التي أثارت أسف الأقلين من أحبائه وحسد الأكثرين من معارفه. زاره يوما أحد أرحامه القريبين ليطلب منه أن يقرضه مبلغا من المال يستعين به على معالجة ابن له قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة له في رأسه بعد إصابته بداء السحايا. قال الأب مستعطفا قريبا: سأسعى لرد المبلغ في أول فرصة تسنح لي، تعلم أن قرار الأطباء فاجأني ولم يمهني فرصة مناسبة لتوفير تكاليف العملية. لقد عرضت للبيع حاجيات المنزل ولكني لم أجد بعد من يشتريها. قفز إلى ذهن الشاب وهو يستمع لهذه الكلمات أمر الصفقة المهمة التي من المقرر أن يعقدها في اليوم نفسه. لقد خصص لها كل رصيده المالي، فنسبة أرباحها عالية مغرية لم يستطع مقاومتها، وعجز عن تطويع نفسه للقبول بالتنازل عن قسم من أموال الصفقة المرتقبة لتلبية طلب هذا الأب المهموم. ارتسمت في ذهنه صورة وجه ذلك الأب المهموم التي علاها اليأس وهو يغادر مكتبه بعد أن يأس من الاستجابة لطلبه. وكان الذي عاد هذه الصورة لذهنه الخبر الذي حمله إليه مدير مكتبه الذي كلفه بمتابعة أمر تلك الصفقة. لقد فاجأه قوله: لقد اتضح أن التاجر الذي عقدنا معه نصاب شرور، لقد ذهبت إلى مقر شركته فلم أجد أحدا، فالشركة وهمية وصاحبها محتال، وذهبت إلى المصرف فوجدت حسابه مغلق. كانت هذه الصاعقة رحمة أيقظته من سباته العميق، وبعد قليل من التفكر الذي هو خير من عبادة سنة طلب من مدير مكتبه أن يتصل بصاحب معرض للسيارات ليحضر ثمنا لسيارته الفارهة، واستلم الثمن ليذهب بسيارة أجرة إلى ذلك الأب المهموم لينقل معا الابن المريض إلى المستشفى لإجراء العملية الجراحية بعد أن تهيأت تكاليفها. وفيما كان الشاب يعين الأب الذي أزال الله تعالى همه على شراء ما يحتاجه بعد العملية، كان مدير مكتبه يبحث عن رئيسه ليخبره بأن الشرطة قد قبضت على النصاب المحتال في المطار قبل هروبه، وأن عليه يراجع مركز الشرطة لاسترداد أمواله. ولكنه لم يكن يعلم أن رئيسه لن يكون هذه المرة من الفرحين ولن يرى فيها أموالا له.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو علي مع الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم. دخل ضرار على معاوية بن أبي سفيان، وكان ضرار من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال معاوية: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني من ذلك. قال: أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا، والله لا أدعك حتى تصفه لي. قال: إن كنت تريد ذلك فاسمع مني. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، لا يطمع القوي في ظلمه، ولا ييأس الضعيف من عدله. كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، يحاسب نفسه إذا خلا، ويقلب كفيه على ما مضى. كان يعظم أهل الدين، ويتحبب إلى المساكين، يجيبنا إذا سألناه، ويدنينا منه إذا أتيناه. وكان مع دنوه منا وعطفه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ولقد رأيته ليلة من لياليه قابضا على شيبته، قائما في محرابه، قائلا: إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا. علي عليه السلام في هذه الصفحة التي سجلها ضرار، تحدث فيها ضرار عن أبعاد ثلاثة لشخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام: البعد القيادي، والبعد الروحي، والبعد الاجتماعي. فحينما تحدث عن البعد القيادي، كيف كان علي قائدا؟ ما هي مقومات الشخصية القيادية لعلي بن أبي طالب؟ هنا يتحدث ضرار ليبين لنا أسرارا من أسرار الشخصية القيادية لعلي عليه السلام. كان والله بعيد المدى، أي أنه يفكر لأبعد مدى، صاحب بصيرة، كما قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صاحب البصيرة من يفكر في المستقبل، صاحب البصيرة من ينظر لأبعد مدى، صاحب البصيرة من ينظر إلى العواقب. كان والله بعيد المدى، يفكر في مستقبل الأمة، يفكر في عواقب الأمور. كان والله بعيد المدى شديد القوى. شديد القوى، القرآن الكريم يعبر عن جبرائيل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى، ما المقصود بذلك؟ شدة القوة عبارة عن سيطرة العقل على كل فصائلي، على كل حركات، على كل خواطر الإنسان. هل تستطيع أن تصلي 5 دقائق لا تلتفت إلا إلى الله؟ هذا امتحان على شدة القوى. لا تفكر إلا في الله، لا تنطق بكلمة إلا وتقصد بها الله، لا تقوم بفعل إلا وتقصد به الله. 5 دقائق احصر فكرك واحصر نفسك واحصر خواطرك واحصر انفعالاتك في الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل تستطيع أن تقوم بهذا التدريب العملي، أن تصلي 5 دقائق كل كلمة تنطقها تتأمل في معناها، كل فعل تقوم به تتأمل في مداليله ومضامينه، وتربط صلاتك أذكارها وأفعالها بالله عز وجل؟ هذه عبارة عن قوة العقل، سيطرة العقل على الفكر، على النفس، على الانفعالات، على الخواطر. سيطرة العقل على كل حياتك هي عبارة عن شدة القوة. أمير المؤمنين علي عليه السلام، العقل هو المسيطر على أفكاره وأعماله وأقواله وكل تفاصيل حياته، ولأنه شديد القوى، ذو إرادة حازمة، ذو عزم ثابت لا يلين ولا ينخذل، لأنه كذلك، لذلك عقبه بقوله يقول فصلا ويحكم عدلا. لأنه شديد القوى لذلك يقول فصلا ويحكم عدلا، لا يخرج من شفتيه إلا الحق، ولا يسير إلا على طبق الحق. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، بل هو الحق، بل هو الحق عليه السلام، يقول فصلا ويحكم عدلا. هو مظهر العدالة، هو العدالة التي تتجسد على الأرض، لا يداري قريب ولا يداري صديق ولا يخاف بعيدا، يمشي على طريق الحق. لقد جاءني أخي عقيل واستماحني صاعا من بركم، يريد صاعا أكثر من المعتاد الذي أعطيه لبقية الناس وهو أخي، ومعه صبيته وقد سودت وجوههم كأنما سودت بالعظلم من شدة الفقر، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، فقلت: ثكلتك الثواكل يا عقيل، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أوقدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها بغضبه؟ علي مظهر العدالة، يقول فصلا ويحكم عدلا، لا يطمع القوي في ظلمه. لا القوي يحتمل أن عليا يحيد يوما عن الحق، ولا الضعيف، ولا ييأس الضعيف من عدله. ما أعظم الإنسان الذي يمدحه الصديق والعدو، المحب والمبغض. ما أعظم الإنسان عندما تتفق كلمة أعدائه وكلمة محبيه، كلمة مبغضيه وكلمة المقربين منه تتفق، أنه إنسان أمين، أنه إنسان صادق، أنه إنسان لا يميل لا إلى اليمين ولا إلى الشمال، لا ييأس الضعيف من عدله، ولا يطمع القوي في ظلمه. الجميع متفق على أن هذا لا يحيد عن الحق أبدا. السيد محسن الأمين رحمه الله جاء إلى دمشق، وكانت دمشق أموية محضة، وكان التشيع في دمشق يعني خطا احمر، يعني الخطر كله. فدخل السيد الامين الى دمشق واقام فيها دعائم للتشيع، مدارس، مساجد، حسينيات، وقام بتربية أجيال من المؤمنين على التشيع الفكري والروحي والسلوكي، وكان عطوفا على أهل السنة والجماعة، قريبا منهم، عطوفا عليهم، يعاملهم معاملة أبوية، لا من باب التنازل عن عقيدته أو مبادئه، بل من باب الامتثال والاحتذاء لأحاديث الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، إن الرجل منكم إذا كان في القبيلة كان زينها، أصدق الناس وأورع الناس، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري، الجعفري صاحب الخلق، القريب والبعيد، الكافر والمسلم، يقول هذا جعفري. جعفري يعني شنو؟ صاحب خلق حسن، صاحب أمانة في عمله، يؤدي وظيفته بإتقان. الجعفري من يحبه ومن يبغضه يمدحه أنه صاحب أمانة يؤدي عمله بإتقان، قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. السيد الأمين المتحبب العطوف بعد هذا كله عاش سنين في دمشق، وأسس قاعدة للتشيع، وأسس تواصلا واضحا بين أبناء المسلمين. ولما رحل السيد الأمين إلى ربه اتفقت الكلمة من مفتي الجمهورية آنذاك الذي صلى على جنازته، إلى الراثين، إلى المؤبنين، إلى 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 الجميع، من عدو، من محب، من صديق، الجميع عبر عنه أنه كان أمينا، كان إنسانا أمينا. ما أعظم الإنسان أن يمدحه القريب والبعيد بأنه أمين. الجميع يمدح عليا أنه كان عادلا، الجميع يمدح عليا أنه كان حاكما عادلا، لا يلين ولا يحيف، كان حاكما عادلا، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله. هذا هو البعد القيادي لأمير المؤمنين علي عليه السلام. اللهم ثبتنا في الدنيا على ولايته والبراءة من أعدائه، اللهم وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واجعلنا معه واحشرنا في زمرته، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد ببركاته، اشف مرضانا، من عليهم بالشفاء والعافية، فك أسرانا، ارجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، ادفع همهم وارفع غمهم وأفرح أهاليهم برجوعهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم خذلهم وأبعدهم عن أذى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم ببركته قربنا إليك وفرغنا للعمل الصالح يا رب العالمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب بمسيرة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة واستشهاد مقاوم في اشتباكات مسلحة بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين، موضحا أن المحادثات يجب أن تكون قائمة على الوعي والعزة والغيرة الوطنية. وقال قاليباف: أنا لست ضد المفاوضات أبدا، لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات، مضيفا أن الطرف الذي نتفاوض معه حاليا هو عدو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بتعهداته. وتابع: يجب أن لا تكون المفاوضات بطريقة نقبل فيها كلام العدو بشكل أحادي الجانب، وأن المفاوضات ستستمر حتى يتراجع الطرف المقابل عن مواقفه. ناقش المدير العام للوكالة